روايته وبتمام ما جاء في آخره لا يصح المقال أن موسى عليه السلام كره الموت، ولا يصح أن يقال بالتالي أنه كيف يؤخذ أن يضرب ملكا ويبقى عينه لأنه كان في صورة بشر. وهكذا فكل الأحاديث التي ينكرها أو يسخر منها فهي إنما يحكم هواه في ذلك، وذلك مما ينافي قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، إلى آيات أخرى كثيرة توجب على كل مسلم أن يسلم قيادة قلبه وعقله لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال بالقرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فنحن من يوم علقنا على كتابه فقه السيرة ووضع تلك المقدمة بدأت رائحته الكريهة تظهر حينما أعلن عن منهجه بأنه قد يحكم على الحديث الصحيح بعدم الصحة وعلى الحديث الضعيف بالصحة، وتعلمون ما ذكره في هذه المقدمة. وأنا كنت لقيته أكثر من مرة، وبخاصة لما كنا في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، قلت له: يا شيخ، أنت رددت حديث ابن عمر لأنك فهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق دون أن تبلغهم الدعوة، فمن أين جئت بهذا؟ الأحكام الشرعية لا تؤخذ من حديث واحد. أنت تعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. هل تريد أن يخبر الناس ويعلنهم: نحن قادمون إليكم لغزوكم؟ يعني هذا هو التبليغ والإنذار؟ ولا يكفي أن يكون أنذرهم من قبل شهر، شهرين، سنة، سنتين؟ المهم أنهم بلغتهم الدعوة فكفروا وجحدوا، فيغزوهم حينما تتيسر له أسباب الغزو. فمن أين جئت أنه غزاهم بدون إنذار؟ وفي الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى يبلغهم الدعوة. كذلك صح حديث: أحب الله لثلاث. قال: هذا معناه صحيح. فقلنا له: سبحان الله، هل كل جملة أو كل حكمة صحيحة المعنى ضروري أن تكون صحيحة النسبة إلى الرسول عليه السلام؟ فإذا قوله عليه السلام: إن من الشعر لحكمة، هذا الشعر هو قوله ولا قول الشعراء؟ إن من الشعر لحكمة، يعني ليس من كلامه لكن فيه حكمة. فإذا أخطأ مخطئ أو كذب أفاك فنسب شيئا من كلام حسن جميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نظرنا في المعنى فوجدناه سليما، إذن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا منتهى الزيغ والانحراف عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونستسمح من الشيخ سعد أن يأذن لنا بالانصراف.
حديث: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا.
كيف؟
حديث: اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. يرى بعض أهل العلم أن هذا الدعاء إنما يقال عند طلب الاستسقاء لا بعد الاستطعام، فما وجه يعني أنسب القول أو أرجحهم في المسألة؟
هذا سمعته من أحد تلامذتنا الحلبيين الذين كتب لهم الذهاب إلى الكويت ونشر الدعوة السلفية هناك، ثم كتب الله له أن يموت في أستراليا، وهو الشيخ عبد الصمد أبو يوسف، عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف. صحيح أن الحديث جاء بهذه المناسبة، لكن التقيد مدام هي جملة دعائية، فيا ترى إذا حصل الإطعام فعلا ألا يستحق مثل هذا الدعاء وقد دعا به قبل الإطعام وقبل الإسقاء؟ فما رأيت أنا الوقوف، يرحمك الله، فما رأيت الوقوف عند مناسبة الحديث ما دام كما قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا وجهة نظري في هذا الحديث.
تفضل يا شيخ. لو قال مثلا كجواب لهذا الحديث، إذا قال الشخص أن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا إنما قاله على أمر اعتاده، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويشرب اللبن قبل، فقال هذا الدعاء على اعتياده العادي من قبل، ويدل ذلك على أن الدعاء هذا بعد الطعام نفسه.
كيف؟
أقول لو قال أحد أن الجواب في توجيه هذا الحديث بأنه يكون بعد الإطعام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يأتي إلى القدح فيجد فيه اللبن ويشربه، فلما جاء ولم يجد اللبن في القدح على عادته قال اللهم اطعم اطعمنا واسقنا وسقانا على عادته أنه يجد الطعام فيدعو لمن سقاه، فلما لم يجد هذا الشيء أبقى دعاء على ما كان عليه على أصل العادة التي كانت اعتاد أنه يسلم وجود الطعام أصلا.
لكن هذا رأيي كما تقولون رأي مبارك، لكن لو أعاد نفس السؤال سيعود الدور يعني في الموضوع، فالله أعلم أنه نرى مشروعية القول في مثل هذه المناسبة وفيما بعد الطعام. نعم.
مرتين وأنت في المرة الأولى تقول الكتاب يقول، ثم قلت بعد ذلك
كيف كيف قلت إيش؟
الكتاب يقول، استدل بآية
الكتاب يقول،
ثم قلت مرة أخرى الآية التي تقول.
وأنا
قد
سألت
عن هذا
سابقا. هذا من الكلام الذي لا ينتبه له الإنسان، وإنما نقول قال الله، لأن الكتاب لا يقول والآية هي من كلام الله. نعم.
هذا القرآن يقصه. فنسب الله سبحانه وتعالى الفعل إلى القرآن الكريم.
لهذا الذي يقال هنا مجاز، إن هذا القرآن الذي هو كلام الله يقص عليكم كذا.
تقول بالمجاز شيئا. ونحن الآن الثاني على المجاز.
أقول بالمجاز ليس على اصطلاحهم، وإنما على الاصطلاح الذي المجاز في بعض المواطن هو الحقيقة، لأنه حينما قسموا الكلام إلى حقيقة أو مجاز قالوا الحقيقة هو الكلام، هو المعنى الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع الكلام، فإذا انصرفوا عنه إلى معنى غير متبادر سموه تأويلا، ولا بد للصيرورة إلى التأويل في هذه الحالة من قرينة، كما يقولون إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، لكن حينما تكون الجملة التي يسمونها مجازا الذي يتبادر من الجملة هو المعنى المسمى مجازا فهو الحقيقة. ومن المثال على ذلك ما حفظته من كلام ابن تيمية رحمه الله الآية الكريمة واسأل القرية، فهنا لا يتبادر لأي عربي المعنى الذي يسمونه حقيقة، أي القرية بترابها وجبالها وأنهارها، وإنما يتبادر من النص القرآني هذا المعنى الذي يسمونه مجازا، فإذا تسميتهم لمثل هذا المعنى بالمجاز اصطلاح خاص لا يغير المعنى الذي هو الحقيقة في اصطلاحهم الخاص. فما يسمونه مجازا في بعض المواطن هو الحقيقة. فالآن هنا لا يتبادر إلى الذهن أن القرآن هو ذات يتكلم فيخص، لكن المتبادر هو المعنى الذي يعني ذكرته آنفا. وهكذا مثلا ضرب مثلا آخر ابن تيمية رحمه الله فيما إذا قال العربي سرت والقمر، فيقولون هذا مجاز لأن القمر في السماء وهو في الأرض. لكن هل أحد يفهم ويتبادر لذهنه أنه سار والقمر بجنبه واضع يده بيده ونحو ذلك من المعاني التي تفهم فيما لو قال سرت مع فلان من البشر؟ طبعا لا. إذن المعنى الحقيقي يتناسب مع المتحدث عنه فيه بما يليق أو يطابق الواقع. فهنا سرت والقمر هذا مجاز، مجاز في اصطلاحهم، لأنه ما هو الحقيقة؟ الحقيقة أنه في مكان واحد في أرض واحدة، لكن هذا المعنى ما يتبادر إلى الذهن إطلاقا. وليس هناك إلا معنى واحد هو المعنى الذي سماه مجازا، وهو الحقيقة التي أرادها الله فيما إذا جاء بها آية كمثل جاء ربك والملك صفا صفا إليه تعرج الملائكة والروح إلى آخره. فهذه الآية تشبه هذه الآيات، نسميها مجازا في اصطلاحهم، لكن هي الحقيقة باصطلاح أهل السنة وأهل الحديث. غيره
بعض طلبة العلم يقولون أن آية الصفة أو النصوص التي تحتمل صفات لها ثلاث أمور: الأمر الأول معنى السياق، الأمر الثاني معنى الصفة، الأمر الثالث كنه الصفة. نضرب مثالا على هذا، يد الله فوق أيديهم، يقولون هنا سياق، فمعنى السياق أن الله معهم وأن الله معينهم ومؤيدهم. معنى الصفة يد بمعنى يد، كنه الصفة نكلها إلى الله عز وجل. ماذا ترون في هذه في هذا الأمر؟
كأني أرى أن هذا شيء جديد، فهل هو جديد أم قديم؟
لا هو قديم.
من قال به؟
لأن عموم كلام بعض السلف فإنك بأعيننا، فسره كثير من السلف فإنك برعايتنا. يعني معنى السياق
هذا جواب الأقسام الثلاثة قال بيات القدماء السلف،
يتضمن معنى السياق.
نتكلم هذا التفصيل من قال به؟ نحن نقول أن اليد صفة أي واحد، والحقيقة الله أعلم بها. أما
معنى السياق،
معنى السياق شو؟
فإنك بعيوننا، ما معناها؟
يعني نراك بعيوننا.
يد الله فوق أيديهم.
نعم.
ما قال كثير من المفسرين السلفيين أن الله مؤيدهم وناصرهم؟
نعم. مين قال؟
قالوا هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد.
لا لا ما يليق، لا تخرج عن الآية وجبنا آية ثانية.
لا
كما معلش هذا الجواب نرضاه، لأنه ممكن الإنسان بيستحضر. أما تجيب بأيد، أيد هنا ليس لها علاقة باليد، أيد يعني بقوة. فما نكون تحت المطر ونصير تحت المزراب كما تعلمنا منكم في الشاور. طيب على كل حال
أنهي الجواب يا سيدي.
شفت تفسير من كثير لهذه الآية:
وفي أعيننا بحفظنا.
في سؤال يا شيخ، في حديث في مستدرك، مستدرك الحاكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلم الركن اليماني وقبله، ترجع في الحديث يا شيخ؟
لا لا يصح في تقبيل الركن اليماني حديث إطلاقا، والحديث هذا يعني منكر يصح ذكره إلا ما بيان ضعفه. يرحمك الله.
سؤال يا شيخ،
عطست مكان
سؤالك يا شيخ؟ نعم. على ذكر أخونا الشيخ عدنان مسألة هذه،
اكتب لهم دعوة، دعوة نبي. لا ليس معينين، اليوم يوجد آل فترة تسمع بسكان القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
نعم.
هؤلاء بل وكثير من الأمريكان وغيرهم ما بلغتهم الدعوة، لأن الحقيقة وهذه مسألة أثيرت منذ بضع سنين وأنا في الجامعة الإسلامية، ليس المقصود ببلوغ الدعوة بلوغ اسمها دون حقيقتها، وإنما المقصود أن تبلغ قوما ما الدعوة التي بعث بها الرسول، سواء كان خاتم الأنبياء والرسل أو من بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فقوله عليه الصلاة والسلام يسمع به يعني على حقيقة دعوته أم على من حرفت هذه الدعوة بالنسبة لبعض المسلمين الذين ظلوا في فهمها ضلالا بعيدا أو قريبا، فضلا عن ضلال الكفار مثل القسيسين والرهبان الذين يتعمدون نقل الدعوة الإسلامية إلى أقوامهم على خلاف عقيدتها وواقع أمرها. لعلكم جميعا تعلمون أن النصارى ما يعرفون جلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يحب النساء وأنه تزوج فوق 9 منهن، هكذا يصور قسيسوهم ورهبانهم نبينا صلى الله عليه وسلم لأولئك الأقوام الكفار. فهل هؤلاء بلغتهم دعوة الرسول حينما لا يعرفون عنها إلا أنه نبي الإسلام هو رجل محب للنساء وبس؟ لا شك أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة، وأنا أفترض هذا وهذه فرضية واقعة، لكن من عرف الإسلام على عقيدته الصافية منها أن لا إله إلا الله بمعناها الصحيح وأن محمد رسول الله كذلك، هذا بلغته الدعوة. فإن لم يؤمن فهو بلا شك كافر كما قال عليه السلام، فهو في النار. فالآن الدعوة الإسلامية اسمها بلغ أذان كثيرين من العاجز، أما حقيقتها فلم تصل بعد إليهم. لذلك ذكرنا أهل الفترة، قلنا إنهم الذين لم تبلغهم الدعوة وعلى حقيقتها، لأن النبي قال ثم لم يؤمن بي، وهذا كقولي عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على غير أوصافه وشمائل التي كان عليها في قيد حياته ما رآه، لأنه يقول من رآني. فمن رآه مثلا شيخا كبيرا كما وقع لنا كثيرا مع بعض الناس حينما يقصون علينا، يقول أنا امبارح رأيت الرسول في المنام، وبقص قصة طويلة. كيف رأيته يا أخي؟ يقول رأيته ما شاء الله شيخ كبير، وجهه بيطلع نور، لحيته بيضاء إلى آخره. نقول ما رأيت الرسول، لأن أصحابه يقولون ما شانه تبارك وتعالى ببيضاء. أو رآه يمشي على عكاز بينما هو كان يمشي وكأنما ينصب من صبب. إذن حديثان يمكثان إلى حقيقة واحدة، من رآه في المنام كما كان هو في حياته، من سمع به كما كان هو في دعوته، فهذا وذاك قد انطبق عليهم الحديث الذي رآه بصفته فقد رآه حقا، والذي بلغته الدعوة على حقيقتها فقد بلغته، فإذا لم يؤمن فقد كفر وما أصيره النار كما جاء في الحديث. إيه يا عدنان شو ضري معك؟
يا شيخ إذا أنا نوام أبوها رافضة ينطلق علم هذا الشيء
كيف؟
الرافضة عوامهم وجهالهم ينطلق عليهم هذا.
إيه إذا أنتم قصرتم معهم فهم كذلك، يعني إذا قصرتم معهم وهم عرب أنفاكم مو مش مثل إيرانيين عاجم لا يفقهون اللغة العربية، فإذا لم تبلغهم دعوة الروافض الذين ابتليتم بهم في عقر داركم فأنتم مسؤولون عنهم مش هم المسؤولون. شو تريد معه؟
يقول ابن كثير رحمه الله يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين الآية.
بس؟
بس
لا في قبل ولا بعد شيء؟
ما في لا قبل ولا بعد.
ما في روايات عن السلف؟
لا قبل ما في شيء. عند فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي اصبر على أذاهم ولا تبالي فإنك بمرأة منا وتحت كلاءتنا.
هذا قلناه.
إيه لكن قال وتحت كلاءتنا.
تأكيدا.
يعتبر تفسير للسياق.
تأكيد للمعنى الأول.
لا أنا خالفت أنه تأكيد للمعنى الأول.
كيف؟
ولكن البحث الآن أنه ما أورد فقط بمعنى بأعيننا، قال معناها تحت كلاءتنا، وهذا الذي.
قبل الجملة كلاءة.
قال. بمرأة منا وتحت كلاءتنا.
هذا هو بمرأة منا. الجملة الثانية تفسير الجملة الأولى. لو قال تحت كلاءتنا فقط كنا منقول والله هذا تأويل، لكن هو تفسير الجملة الأولى إنك بعيوننا، لو قال برعايتنا يعني خرج عن كلاءتنا ما خرج.
هذا الذي نقول إذا انفسر من السياق.
لكن بعيوننا برؤيتنا هو نفسه ذكر هذه الشيء، وهذا لا يجنى في ذاك.
بعبارة أخرى ألا يقال المقصود من السياق أنه تحت كلاءتنا؟
إيه لكن المقصود من السياق ليس وعده، الأصل تحت رعايتنا ورؤيتنا، ثم نحن اللي طلبنا تفصيل هذا الثلاثة اللي ذكرتها. من أين هذا؟ من قال به من السلف؟ أنا هذا شيء جديد بالنسبة لي كل جدا، ولذلك إن كنت لا تذكر فلعلك تتذكر وتلفت نظرنا إلى ذلك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
من يستدل يا شيخ بأن المنكر قد بأن إنكار المنكر قد يسقط في زمن أو في بلد بحديث ابن عمر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك.
طبعا إنكار المنكر له درجات، أي درجة أنت ثاني لأنه يسقط
باللسان. باللسان باللسان
باللسان
أيوة.
وهذا هو الأمر بالمعروف محصور باللسان.
لا،
فإذا لماذا يكون في السؤال يسقط الأمر بالمعروف؟ يجب أن يكون مقيدا باللسان. يا ترى لو لم يتحقق ذلك الزمان الذي وصفه الرسول عليه السلام في حديث ابن عمر، ألا يسقط أحيانا إنكار المنكر باللسان؟ العكس تماما، إذا جاء ذاك الزمان، وقد يكون هو هذا الذي نحن فيه، ألا يجب الإنكار باللسان أحيانا؟
لا لا.
فإذا إيش معنى وضع قاعدة لأنه يسقط الأمر بالمعروف وهكذا كما قلنا على الإطلاق الذي يشمل حتى الإنكار بالقلب ثم يشمل الزمن كل الناس الذي فيه؟ مع أننا متفقون الحمد لله أنه قد لا يسقط عن كل الناس بل عن بعضهم أو كثير منهم أو أكثرهم، وباختصار لا يجوز إطلاق السؤال لأنه خطأ، وأخطأ أشد إغراقا في الخطأ أن يقال في الجواب نعم يسقط. والتفصيل الذي سمعتم بعضه آلفا هو الصواب، أي نعود إلى الأصل وهو قوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا هو النظام، وما دمنا نعتقد بأن المستطيع لإنكار المنكر ولو في ذلك الزمان يمكن أحيانا، فإذا الضابط في ذلك ليس هو حديث ابن عمر وإنما هو حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره إلى آخره، أي ذلك منوط بالاستطاعة وجوبا أو سقوطا.
انتهى
يا انتهى.
ومن هذا الحديث عليك أن خويصة نفسك، هل يصح؟
نعم صحيح، هذا خلاصة من الفتن.
العزلة هل هي مشروعة في كل زمان ومكان أو في آخر في آخر الزمان فقط مقيدة يعني؟
مقيدة ومطلقة، أي في كل زمان، هذا هو الإطلاق، ومقيدة بمن لا يستطيع أن يحافظ على دينه فيما إذا لم يعتزل الناس، كما قال عليه السلام في حديث ابن عمر أيضا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فمن صبر في أي زمان ومكان ولم يلحق به فتنة في دينه في نفسه فهو أقوى من ذاك الذي يعتزلهم لأنه لا يصبر على أذاهم ويخشى من فتنتهم.
كتاب المورد الزلال يا شيخ عبد الله الدويش.
كتاب ايش؟
المورد الزلال لإخطاء تفسير الظلال.
ما شفته. لمن؟
عبد الله الدويش.
ايه.
المحدث.
مطبوع؟
نعم.
ما شفته.
تقريبا 200 ها؟
300.
عنكم
أنكم
التقيتم به وذكرتم في حقه كلمة.
من هو؟
هو عبد الله الدويش الله يرحمه.
هذا ما كان صغيرا قبل فتنة الحرم زمان. بيني وبينه حديث كان مستمعا ولعله يومئذ كان ناشئا. عن كم من العمر توفي؟
35.
هذا هو
شيخ. أجل غير صحيح ما قال أنك قلت الدويش يحفظنا.
لا هو ما أفت الأخبار.
نعم.
لا لا هو ما أفت الأخبار درواتها. لكن قلت بعد أن طلعت على بعض تعقبه إياي في الأحاديث الضعيفة.
نعم.
يبدو أنه حافظ. وقد قيل لي يومئذ إنه يحفظ نسيت والله من قالوا الصحيحين أو الكتب الستة.
قد سئل هل يحفظ الكتب الستة فقال لا حفظها صعيب.
هل يحفظ الستة قال لا؟
اي نعم.
وش ماذا؟
حفظها صعب. لكن يا شيخ يذكرون عنه من شدة ضغطه انه ذكر حديث وقال في الترمذي فقال احد الحضور عنده انه ليس في الترمذي فقال احضر الترمذي وافتح الصفحه الفلانيه واراه الحديث في الصفحه.
اي نعم هذا ممكن. هذا شاهد
اذا كان جميع استحضاره بهذه الدرجه.
لا هذا مثال واحد لا يثبت الدعوه.
نعم.
تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية باستثناء الصحبة ما قولكم يا شيخ؟
وما الفائدة من هذا البحث إلا الرجم الغير؟ إذا استثنينا الصحبة فهل استثنينا فضيلة معروفة وزنها أم مجهولة؟
معروفة.
نعم. بقول لك نسبة. شو نسبة هذه الفضيلة؟ بمعنى نسبة فضيلة الصحبة تساوي مثلا قنطار من الحسنات. وعدل عمر ابن عبد العزيز يساوي قنطارين. ترى أعمال معاوية في حكمه الأمة وإدارته الدولة وإكثاره من الفتوحات الإسلامية هل بإمكاننا أن نعرف ما نسبتها في الفضيلة؟
لا.
مع أنه فضل الصحبة فرضنا فرضا لكن حقيقة أيضا لا نعرف. لذلك أعتقد أن الخوض في مثل هذه المسألة يكون من باب التكلف والتنطع في الدين لأنه لا يترتب وراء ذلك حكم ولا عقيدة.
أحسن الله إليك يا شيخ.
صار في خلاف يعني بين طلبة العلم في تفضيل الشيخين فكل يذهب بحجته يا شيخ. أنا سألت من باب أسألوا أهل الذكر.
انصحهم يا أخي ما يبحثون في أشياء ليس من ورائها ثمرة، سواء كنت أنت السائل أو كانوا هم السائلين. نعم يا أبا ياسر.
وسلمك الله. استعمال الأشياء التي مثل المسواك.
السواك
نعم.
إيه؟
هل يكون باليمين من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كشانه كله، هل يكون بالشمال من باب أنه إزالة أذى؟
المسألة قولان والله أعلم بالصواب.
ما ترجح عن قضيك
أبدا ولكل وجهة.
يقول فيهم الذهبي والثقوف وهو في الحقيقة لم يوثق غير العجلي ويذكره في حبان في الثقات، فمن هذا الرجل؟
هذا الرجل اللي
أقول فمثل هذا الرجل الذي ينطبق عليه الكلام اللي أذكره أنا،
الذي هو زايد على العجلي.
ها؟
الذي هو زايد على العجلي.
أقول رجل من التابعين.
أنا فهم كلامه.
ويذكر ابن حبان في الثقات.
طيب.
ولا نجد في غير القولين هذين، ثم يقول الذهبي في الكاشف والثقوف.
مين هذين تعنيهم؟ ابن حبان والعجلي.
إيه. نعم.
أيوة الثقوف حينئذ إذا كان استقصاؤنا هو النهاية بحيث لم نبقي مجالا لأحد أن يدعي أن هناك ثقة ثالث علمه الذهبي، ولذلك قال والثقوف. إذا استطعنا أن نجزم بهذه الحقيقة وهي أنه لا موثقة لهذا الراوي إلا ابن حبان والعجلي، والجزم بهذا تعلم نعم صعب جدا. صدر أن الأمر كذلك، فنقول هذا من باب ما يقوله بعض العلماء أن أقل الجمع اثنان، لكن الذي يقع أحيانا أن الحافظ الذهبي يكون بلا شك يعني أحفظ منا نحن الذين أولا يعتمدون على الكتب، وثانيا لم يكن عندهم عندنا من المراجع والمصادر ما كان عندهم، بدليل أننا في كل يوم تخرج مطبوعة جديدة يتسع دائرة علمنا. وأنا أضرب مثلا بنفسي، كنت لا أجد بعض الرواة من وثقهم غير ابن حبان، وقد يوجد معه العجلي في كثير من الأحيان. وإذا بمعرفة التاريخ للفسوي أو النسوي إذا به أيضا يشاركهم في التوثيق، فيمكن أن يكون هذا الذي قال فيه الذهبي وثقوه أن يكون هو من هؤلاء الموثقين، لكننا لم نقف على توثيقه. أن أقل الجمع اثنان.
يعني أسأل إذا عرفت رأيك، مش عرفت أن على القاعدة العامة في منهجك، أحيانا بعض الأسئلة يكون يقترن بها شيء يخرجها عن هذا الأمر.
مثل هذا
كالمذياع وكالمغرفون أيضا للإمام والمؤذن. بعض الأخوان يستغرب مني، يقول أن تسأل الشيخ عن رأيه وتسكت ما تناقش الشيخ. فأنا أقول في ذهني شيء، يعني هل هو ماشي عليه الشيخ هذا الأمر؟
يعني سؤالك يبقى محدودا.
أي نعم،
السؤال الذي توجهه إليه يبقى محددا، فإذا أخذت جوابه اقتنعت.
نعم هذا
يعني أخذت الجواب. طيب بس هنا موضوع المذياع هذا يذكرني الآن بهذا المذياع الذي أصم الآذان. الحقيقة لو قرأ قراءة عادية لخشعت القلوب أكثر من هذا الضجيج. الحقيقة أن هذه قضية يجب أن تلاحظوها وأن تراها حق رعايتها. لمن يسمي هذا الصوت الذي يلعني كالرصاص؟ هذا يذهب الخشوع ويذهب الفائدة من الجهل بالقراءة.
المصالح المرسلة إذا اقتنع الإنسان برأي، هل ممكن أنه يعطل هذا الرأي أو هذا الحكم الذي اقتنع به من أجل هذه المصلحة؟
مصلحة شرعية أمن بالمطلقة، ولكن مع النظر من لا يكون الاقتناء ناشئ عن عادة أو عن تقليد مع قيام الحجة على أنها ليست مصلحة. أما إذا كان السؤال بالاقتناء والاقتناء قام على بحث علمي شرعي فهذا لا سبيل الى رده، وان يقال له لا يريد ان تستسلم لان هؤلاء مصلحه في ذلك، او ليس هذا من المصالح.
يعني لازم المثال يوضح هذا الامر.
اي نعم، والمثال بين يديك. كفر الصوت هذا مصلحه مرشده؟
نعم.
كيف ذلك؟
مصلحة مرسلة محدودة في أشياء.
لا، أنا بقول أن الذي تحدثنا فيه
الآن لا، هذه مفسدة مرسلة.
طيب هات المثال.
مثال الحي الموجود في واقعنا الآن.
لا
أقصد الذي سوف آتي به. ألا وهو مسألة قيادة المرأة للسيارة. الآن المصلحة بل دفع المفسدة متحقق في منعها من قيادة السيارة.
أيوة.
خاصة في بلادنا، عدد البلاد أخرى ما ندري يعني.
إيه؟
يعني قد تكون مصلحة مثل ما أنت أشرت.
إيه؟
محدودة في مكان دون غيره.
جميل.
فهل للإنسان مثل أن يمنع أن يفتي مثل بقيادة المرأة وإن كان مقتنع بهذا الرأي، أن يفتي فيه جلبا للمصلحة المذكورة أو دفعا للمفسدة يعني متأكدة؟
هذه مسألة أخرى خالصة. هل يمنع؟ لأن ولي الأمر إذا كان متشرعا فله أن يمنع ما الأصل فيه مباح. أما الموضوع الآن ينبغي أن نرفع منه كلمة يمنع. هل يمنع؟ فالذي يمنع هو ولي الأمر وليس لأفراد الشعب سلطة على ولي الأمر، وإنما العكس هو تماما لولي الأمر أن يمنع. ولكن نحن نمشي بالمثال لتوضيح هل ذلك من مصالح مرسلة أم لا، بغض النظر عن رأي ولي الأمر. ماشي؟
نعم.
طيب الآن إذا قيل في سوق المرأة للسيارة مفسدة، فنحن نقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فإذا اعترفنا لأن في صوت السيارة من المرأة مصلحة، فدخلت المسألة في طور آخر، وهو إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فحينئذ رجحت دفع المفسدة على يد المصلحة. لكن هل المثال هو من هذا القبيل ولا لا؟
أنا أنظر له من هذا القبيل.
أنت تنظر من هذا القبيل؟
نعم.
نقول الآن المفسدة التي يشار إليها هي بسبب ركوب السيارة، ركوب المرأة للسيارة، أو بسبب آخر، فهاتوا ما عندكم، لأنك أشرت أن هذا في بلادنا، أما البلاد الأخرى فلا تتحدث عنها. فالمفسدة تأتي بسبب ركوب المرأة للسيارة خاصتها، أم ماذا؟
مقتضيات هذا الأمر الشيخ أنها تخرج من بيتها وتذهب إلى ما إلى أين أرادت، ها؟ ثم الآن موجودا عندنا بدون ركوبها أمور خارجة. من الأمور التي تختص أن يقتضي خروجها من المنزل ركوبها السيارة.
ثم بارك الله فيكم، ما تمنعون المرأة أن تركب السيارة مطلقا وأنتم تركبونها؟
نعم،
ولابد. لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة، فما هي المفسدة التي أنتم تشيرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة؟ ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة، ولا نقول العمومية؟
سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها،
ليس معها
ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها.
هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك أنكم لا تسمحوا للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها.
الخروج
هذه واحدة.
نعم.
الأخرى أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها، أكذلك؟
هذا الأصل اللي أنا أراه. أما هم
ما أجبتني، دعك غرب.
نعم.
أنا أبحث معك وأقول لك أكذلك؟
يلزم هذا. نعم.
إذا سقط العلة التي ذكرتها أنت هذا، حينما قلت لك معنى كلامك هذا أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من يحميها ويصونها، وما أظن أن أحدا منكم أولا يفعل ذلك، ثم ما أظن أن أحدا منكم وأنت من هؤلاء الذي يقول بأنه نعم لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على ركبتيها لا يحميها إلا ومعها من يحميها. فإذا لم تفرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها، العلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها إنها علة قاصرة، كذلك أي علة غير تامة.
كما ورد في أول السؤال أن المصلحة قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم.
إذن كأني أفهم أن جوابك أنك موافق على أن علة قاصرة وليست علة تامة، وسألتك أكذلك؟ ما قلت لي كما هي عادة تقول بلى أو قد تقول لا، إنما جئت بعبارة أفهم منها أنا صوابا أم خطأ أنك توافق على قولي أنها ليست علة تامة، فأضطر أن أتثبت من فهمي منك أكذلك؟ بأن تقول بلى.
نعم نعم كذلك. والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها ما أو المصلحة القاصرة التي يمكن نعبر عنها بهذا التعبير.
ربما الحقيقة أنا ما لي داري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة؟ هل هي مشروع المصلحة القاصرة أو غير مشروع؟ هذه النقطة المشكلة في الموضوع. أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه علة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العلة القاصرة لا تنهض لإثبات حكم بوجودها أو نفي ذلك الحكم بذهابها. على كل حال ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة تامة، ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة؟ لأني أنا أرى العكس تماما. إذا كانت امرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرج بسيارتها أحفظ لها وأصون لها من خروجها على قدميها.
هو كذلك، لكن يا شيخ لما تقود السيارة تطمع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها.
بارك الله فيك، هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها. المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها. هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي، فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها في منطلقها أو لا، فأنا حين ذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقا إلا وأن يكون معها محرم.